السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا بدأنا بمناقشة جواب السيد الشهيد الصدر قدس سره على الاستدلال بطهارة الماء المتخلف على طهارة الغسالة، هذا الذي تقدم في التقريب الثالث، وقال ملخص كلامه أنه لا، نحن نلتزم بأن الماء المتخلف طاهر، إلا أنه الغسالة نجسة، لا مانع من ذلك، لأن ماء لاقى عين نجاسة تنجس وانفصل نجسا، أما الماء المتخلف كيف أصبح طاهرا؟ والمفروض أنه جزء من نفس الغسالة التي انفصلت نجسة، ما الذي طهره؟ قال اندكاكه في المغسول، بحيث أصبح جزءا من المغسول بعد تخلى عن عنوانه السابق وهو كونه ماء غسالة، فحكمه بالطهارة ليس تغييرا في الحكم، ليس سالب بانتفاء المحمول حتى تقول هذا شنو اللي طهر، هذا تطهير بلا مطهر، لا، هي سالب بانتفاء الموضوع، انتفى عنه موضوع الغسالة وهذا الذي كان موجبا وأصبح جزءا مندكا ومستهلكا في المغسول. شلون سفترض قضية مطهرية الانقلاب؟ لما انقلب عنوانه وتغير أصبح طاهرا بالانقلاب، هذا ليس انقلابا، لا، هو عبر استهلاك واندكاك، لكن يجيب شاهد على السالبة بانتفاء الموضوع، موضوع تغير. فالآن هذا الماء المتخلف في الثوب لم يعد غسالة بعد، عنوانه زال، فهو حكمه لما تغير على نحو السالبة بانتفاء الموضوع للسالبة بانتفاء المحمول. إشكالكم يجي لو قلنا سالبة بانتفاء المحمول، يعني قلنا أن هذا المتخلف ما زال هو جزءا من الغسالة وينطبق عليه عنوان الغسالة، من حقك أن تعترض وتقول شو اللي جعل طاهر هذا المتخلف، أليس هذا التطهير بلا مطهر، شو اللي طهره؟ صح، يأتي إشكالكم، لكن نحن نقول بأنه سالبة بانتفاء الموضوع. بدأنا بالمناقشة الأولى في الدرس السابق وكانت إشكالا فنيا، بأن محل هذا التقريب المفروض أن يكون في الحالة الثانية وليس في الرابعة، لأن مضمون الكلام والكلمات الواردة فيه إشارة لعين النجاسة، وعين النجاسة المفروض أنها انتهت في الحالة الثانية. الملاحظة الثانية الأخرى أنه كما ترون أنه قدس سره بدأ بالاستدلال على طهارة الماء المتخلف، لكنه انتهى إلى أن المغسول لا ينفعل بهذا الماء المتخلف فيه، وهذا ايش معنى؟ هذا معناه أنه هذا الماء المتخلف معفون عنه، فهو بدأ بعنوان استدلاله على أنه يريد يثبت طهارة المتخلف لكنه انتهى إلى هذا في قوله، قال والصفة المشتركة بين الماء المعتصم اللي يستهلك به النجس والثوب المغسول به اللي هو محل كلامنا، قال عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما، هو كلامنا عن عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما، ليس هذا محل كلام، هذا يمكن أن يؤدي إذا هذا الكلام هذا معنى أنه ممكن أن يكون نجس معفوعا لا ينجس ملاقي. قال والصفة المشتركة بين الماء المعتصم والثوب المغسول به عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما، وهذا مو محل بحثنا، نحن نريد أن نثبت طهارة الماء المتخلف وليس عدم نجاسة المغسول به. قال أما الأول فلاعتصامه، هذا واحد، قال وأما الثاني فلأن ما دل على انفعال الماء الملاقي للمتنجس لا يشمل، إلى آخر كلامه، يريد يقول هذا الوجه في أن كيف أن الثوب المغسول لا يتنجس بالماء المتخلف، لأننا نقول أن المتنجس إنما ينجس إذا كانت نجاسته من غير نفسه، هذا كله تعليل، سنقول هذا أصلا ما إلى محل هنا من الكلام، أنت لست بحثك عن عدم انفعال المغسول بالماء المتخلف، إنما بحثك هو عن طهارة الماء المتخلف. فكان الاستدلال إذن ملاحظة ثانية بدأ بإثبات للاستدلال على طهارة المتخلف، وانتهينا بالكلام إلى عدم انفعال المغسول بالماء المتخلف، وهذا ما يدل على طهارة، هذا غايته يدل على أنه معفو عن ملاقيه، غايته معفو عن ملاقيه. فيمكن أن يكون الماء المتخلف نجس لكن ملاقيه معفو عنه. إذن هذه الملاحظة الثانية. اثنين، إنه قدس سره بدأ بالاستدلال على طهارة الماء المتخلف، هكذا قال. وأما ارتفاعه، أن ارتفاع النجاسة إلى آخره، ثم انتهى من تقريبه إلى عدم نجاسة المغسول بالماء المتخلف، وهو صريح قوله، والصفة المشتركة اللي قرأناها الآن، قال عدم انفعالهما بالماء المستهلك فيهما. احنا ما نبحث عنها، هاي معناه أن هذا ماء نجس لكنه معفو عنه. وكذلك في استدلاله قال وأما الثاني، وكأن الماء المتخلف نجس لكنه معفو عنه لا ينفعل به المغسول. وهذا مو محل كلام، هذا خلاف ما نريد أن نثبته وهو الطهارة. الملاحظة الثالثة، أنه في باب المتنجس هل ينجس أم لا، قال بالتفصيل، قال أن المتنجس لا ينجس الماء القليل الملاقي له، إلا أن يكون المتنجس ماء أو مائعا بشكل عام إذا أراد يوسع. قال إذا كان الماء متنجس فالماء القليل الملاقي له ينفعل، هذا مبنى، هذا مبنى، وتقدم هذا إشارة إليه، لكن تفصيلا إن شاء الله يأتي في أصل البحث، وهو هل المتنجس ينجس أو لا. لكن بالمطلب التمهيدي الثاني، قال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس حتى الأول، لكن مو مطلقا، إلا الماء، إذا كان الماء متنجس فإنه ينجس الماء القليل وينفعل به. جيد، فهذا التفصيل المفروض أننا نستحضره هنا. إما أن تقول بأن هذا الماء المتخلف ماء قليل، ماء متنجس، فالمفروض بمقتضى هذا التفصيل ينجس ملاقي، أو لا تقول هذا أقول بطهارتي، فإذن عليك أن يعني تخرج من ذاك التفصيل، تخرج الماء المتخلف في الثوب، تقول أنا نعم أقول أن الماء المتنجس ينفعل بملاقاته الماء القليل، إلا الماء المتخلف في المغسولات ثوب أو غيره عموما. فللدقة المفروض أن هذا تستثني، لأن هذا خو ماء، هذا ماء موجود هنا ولا ينجس ملاقي، فالمفروض تقول على أنه هذا المفروض أن يكون يعني فيه شيء من الاستثناء. إنه لما بنى ثلاثة، إنه لما بنى على أن الماء المتنجس ينجس لابد أن يفصل فيه ويخرج منه هذا الماء المتخلف في المغسول باعتباره أنه ماء مندك فيه، ولا وإن كان ويشفع له بأنه أخرجه من الموضوع، هو قال أن العنوان انتفى عنه، لكن للدقة المفروض تذكر هذه التفاصيل حتى لا يأتي أحد ويستشكل كما سنذكر. باعتبار أنه مندك فيه ولا ينظر إليه العرف على أنه ماء مستقل ينجس ملاقيه، وإنما هو بلل والملحوظ. هذا تقريبا لكلامه قدس السر، يريد يقول أن هذا الماء المندك هذا لا يعد ماء عرفا، حتى لو حكمنا بنجاسته هذا لا يعد ماء عرفا، وبالنتيجة لا يجري فيه هذا التفصيل الذي ذكرنا هناك بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس إلا إذا كان المتنجس ماء. فيقول لا، هذا القاعدة ما تشمل هذا، لأن هذا ليس ماء، هذا ليس مستقلا، العرف لا ينظر إلى أنه عنده شيئان، ثوب مغسول وماء هذا المتخلف فيه، لا يراه شيئا واحدا، ثوب مبلل بكل توابعه ومنه الماء. فنريد أن نشير إلى هذه، حتى ربما نحتاجها في حين نقاش هذا التفصيل. فهذا مفروض أن كان يقول هذه الملاحظة في مبناه، وإن كان ما وصلنا نحن إلى مبنى هذا في أصل البحث نتعرض له، لكن اتقدم في المطلب التمهيدي الثاني الإشارة إليه. فقلنا وهذا قد لا يساعد عليه العرف. العرف كأنه لا يساعد على النظر على أن الماء المتخلف ماء مستقل مندك حسب ما قال، وليس شيئا مستقلا ولا ينظر إليه كأنه ماء. لا، هذا قد نناقش فيه، وأن العرف يرى أنه ماء، وبالنتيجة هذا الماء إذا كان متنجسا فيجري فيه تفصيله قدس سره، بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس إذا كان ماء، وهذا قد يؤدي طبعا إلى عدم تصور إمكان تطهير الأشياء، لأنه لما يصب الماء لإزالة عين النجاسة هذا سيتخلف جزء منه في الثوب المغسول، وأنت تقول أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس إذا كان ماء، إذا غير ماء الماء القليل لا ينفعل. زين، فهذا الماء اللي صب بعد زوال عين النجاسة سيلتقي بهذا الماء المتنجس الموجود على الثوب من الغسل المزيلة وسيتنجس به، فشون راح تطهر الأشياء؟ شون توصل إلى طهارة الأشياء؟ فهذا راح نأخذ دفاع عنه قدس سره، سيقول أني بتفصيلي لا أشمل مثل هذا الماء، هذا لا يعد عرفا ماء مستقل، هذا مندك مستهلك في المغسول. العرف لا يرى أن عنده شيئين، مغسول وماء، عند شيء واحد وهو المغسول، هذا بلل سميه مندك مستهلك فيه، فهذا خارج موضوع عن هذا الذي قلنا من التفصيل. هذا الدفاع سيفيده، نحن ندخره إن شاء الله للدفاع عنه، وإلا حينئذ على مبنى سوف لا يتم تطهير أي شيء، لأن أنت من الماء المستعمل أولا بإزالة العين سيتخلف في المغسول شيء منه، وهذا المتخلف خو نجس على مبنى لأن لاقى عين نجاسة، فإذا مهما صب من الماء سيلاقي هذا المتنجس ويتنجس به، لأنك تقول أن الماء القليل يفعل بملاقاة المتنجس إذا كان ماء، فالشور راح يصير عندك طهارة الأشياء، فهذا ينفعه إذن بالدفاع. لكن محل الشاهد كان مفروض يذكر أو يشير إلى هذه التفاصيل، فشاهدنا أن العرف قد لا يساعد هنا في الجواب على هذا الدفاع عنه قدس سره، أن العرف قد لا يساعد على أنه هذا ليس ماء مستقلا ولا نتعامل معه على أنه ماء مستقل، وإنما عندنا شيء واحد هو المغسول، بس هذا المغسول سميه مبلل بالماء إذا تحب سميه هيجي. العرف قد لا يساعد، وأجيب لك كلمات أستشهد لك بها من الأعلام على أنهم ينظرون إلى هذا على أنه ماء. مثلا من الشهيد الثاني في روض الجنان لما وصل إلى مثل هذا الإشكال بأنه الماء المتخلف في المغسول ما دام طاهر إذن الماء المنفصل أيضا لازم يكون طاهر، هذا الذي نحن فيه. ماذا أجاب قدس سره في روض الجنان؟ قال إنه يعارض بماء الأولى للقطع ببقاء شيء منه. هذا يعارض بأن الماء المتخلف والباقي من الغسلة الأولى المزيلة للعين موجود، هذا يعارض، هذا تقريبكم وهذا استدلالكم بماء الأولى، ماء الغسلة الأولى المفروض لاقى عين لاحظ هذا محل الشاهد، اعتبره ماء واعتبره ماء ينفعل به الملاقي. أنا ما عليه سبب الاستدلال، أنا أريد أراويك أن العرف ينظر إلى أنه هذا ماء ويمكن أن ينفعل به ملاقيه، وليس قضية منداك ومستهلك ولا وجود مستقل له إلى آخر الكلام. هذا من الشهيد الثاني في روض الجنان، قال يعارض بماء الأولى غسل الأولى المزيلة للعين للقطع ببقاء شيء منه. أكيد فتقريب الاستدلال، فقد اعتبر الماء المتخلف من الغسلة الأولى المزيلة للعين التي لا يتعقبها طهارة المعل ماء يوجب نجاسة ملاقيه. بعد أكثر من ذلك أنتم نجي لكلماتكم هنا والمحاذير اللي قلتموها بالغسالة. لما أجيت وقلت الغسالة لازم تكون طاهرة، قلنا لكم ليش؟ قالوا لأن القول بنجاستها يلزم محاذير. سيد الخوي وغيره قالوا مثل هذا الكلام. قلنا له شنو هاي المحاذير؟ قال واحد من المحاذير أنه إذا قلنا بنجاسته يعني هذا الماء المتخلف نجس، فإذا الماء الذي سنصبه للتطهير سيتنجس به، فشلون راح تطهر الأشياء؟ مو واحد المحاذير اللي قلتوه. إذن تتعاملون مع الماء المتخلف على أنه ماء ينجس ملاقيه، وين الاستهلاك؟ وين الاندكاك؟ هذا واحد من شواهدهم على ذلك. فإذن يتعاملون معه على أنه ماء مستقل، فإذا قلت بنجاسته فإنه ينجس ملاقيه. ها، ينجس أولا الثوب اللي هو عليه، وينجس الماء الذي المفروض أننا نريد أن نطهر به حتى بعد زوال العين، مثل ما قال الشهيد الثاني، ماء متخلف هذا نجس من الغسل المزيل للعين. هذه شواهد أريد أقرب على أنه هذه الفكرة، هذه الأطروحة، أن هذا الماء المتخلف مندك مستهلك لا ينظر إليه العرف على أن له وجود، فلذلك هذا خارج عن الأحكام، سالبة بانتفاء الموضوع، هاي لا يساعد عليه العرف، وهي كلمات الأعلام والأعلام هم عرفيون وينظرون بعين العرف إلى هذه. فإذن الشاهد الأول من كلمات الشهيد الثاني الذي قال ماء الأولى نجس المزيلة، وهذا للقطع بوجود شيء منه إلى آخره. بعد نضيف شاهد آخر، وأن مما كرروه من الإشكال على نجاسة الغسالة، لماذا قالوا لا نستطيع أن نقول بنجاسة الغسالة، لزوم محظور، ما هو هذا المحظور؟ قال أن المتخلف منها إذا أحكمنا بنجاسته سينجس ماء الغسل اللاحق بملاقاته، فلا تتحقق به طهارة المغسول بل يتنجس به. إذن تتعامل معه ماء ينفعل به ملاقيه إلى آخر الكلام، وهذا المحظور الذي منعكم من القول بنجاسة الغسالة. وكذا تتنجس الأجزاء الطاهرة الأخرى من المغسول باعتبار جريان الماء إليها، وهذه كلها محاذير تترتب على القول بنجاسة الغسالة، وقالوا أنه لا يمكن الالتزام بها، فإذا نقول لازم بطهارة الغسالة. جيد، هذا كله انتهى منه، لكن أنا أريد أخذ هذا محل الشاهد، ومحل الشاهد أنهم نظروا إلى الماء المتخلف كشيء مستقل تترتب الأحكام على ملاقاته. هذا أكثر من شاهد إذن على المناقشة في هذه الأطروحة، أطروحة الاندكاك والاستهلاك. الملاحظة الرابعة قوله قدس سره، وأما الثاني فلأن ما دل، وأما الثاني إيش قال به الثاني؟ قال أن الثوب المغسول لا ينفعل بهذا الماء المتخلف فيه. ليش لا ينفعل فيه؟ قال لأن غاية ما دلت عليه أدلة الانفعال هو الماء المتنجس بشيء غير عملية التطهير، كما لو استعملت ماء متنجس في التطهير، أما الماء الذي تنجس بنفس عملية التطهير فمو معلوم أنه ينفعل ويتنجس به المغسول. ملاحظة على هاي. رابعا، إنه قدس سره بقوله فلأن ما دل إلى آخره، أعاد ما ذكره الشيخ الأنصاري في التقريب الأول وغيره، سمينا الجواب المتداول، من أن الماء المتنجس الذي لا يصح التطهير به هو ما كان نجسا قبل الاستعمال، لا ما كان طاهرا وتنجس بنفس الاستعمال. هذا مو دليل، ماكو دليل على أنه ينفع للملاقي به. وقد رددنا هذه الدعوة بأنها لا وجه لها مع عموم علية الملاقات لنجاسة الملاقي. قلنا أن الانفعال معلول للملاقات، فمشمول إذن جميع أفرادها وحالاتها ومن هذه الحالة، بل إن ارتفاع النجاسة بالماء لا تحصل إلا بعد ملاقات الماء للنجاسة، تقول أنه ما شامل لحالة الماء الذي ينفعل بالملاقات لأجل التطهير. هو أول ما تحصل الملاقات ثم يحصل التطهير، فعملية التطهير متأخرة عن حصول الملاقات، فبالملاقات تنجس وعملية التطهير تتأخر عنها، فالانفعال متحقق. إذن النقطة الخامسة، الملاحظة الخامسة على كلامه قدس سره، أنه لم يكن بحاجة. هو سما أدري لماذا جاء بهذا التعليل، قال وأما الثاني فلأن ما دل على انفعال الماء، الماء يريد يقول أن الثوب أي مغسول لا يتنجس بهذا الماء المتخلف النجس. لماذا؟ لأنه الأشياء إنما تتنجس بالماء المتنجس قبل اللي متنجس بشيء من غير عملية التطهير، أما المتنجس بعملية التطهير فمو معلوم أن الأشياء تنفع. هو أنت بحاجة إلى هذا التعليل؟ مو أنت قلت بطهارة الماء المتخل باندكاكه واستهلاكه وتغير عنوانه وسالبة بانتفاء الموضوع، أنت تقول بطهارة الماء المتخلف، فهذا التعليل ما تحتاجه. لأي شيء ذكر هذا التعليل؟ هذا يذكره الذي قال بنجاسة الغسالة أو الماء المتخلف منها إلى آخره. أنت قائل بطهارته، فهذا التعليل ما تحتاجه أصلا، إلا أن نفهم أحيانا دراسة نفسية الفقهاء حتى لمعرفة الدافع وراء هذا التوجه بالتفكير أو هذا النمط من الاستدلال. دراسة نفسية الفقيه بالتأكيد هاي تؤثر، فإلا أن نكتشف من هذا التعليل مانتك أنك لست مقتنعا تمام الاقتناع بقضية الاندكاك والاستهلاك وإلى آخره، فجئت بهذا. وإلا إذا أنت تقول بأن هذا الماء المندك والمستهلك طاهر، خلاص إذن بعد سالب بانتفاء الموضوع الحديث عن نجاسة المغسول والثوب إلى آخره، لأن المتخلف فيه هو طاهر. فهي الملاحظة الخامسة، إنه قدس سره لم يكن بحاجة إلى هذا التعليل أصلا بعد أن بنى على استهلاك الماء المتخلف واندكاكه وعدم لحاظه مستقلا، وإنما يحتاج إلى هذا التعليل من بنى على وجود مستقل لهذا الماء، وكأنه رجوع تشكيك شو يسميه منه قدس سره عن الاندكاك والاستهلاك، فاضطر إلى هذا التعليل. الملاحظة السادسة وهي تخصنا أصلا، نحن كما قلنا في أكثر من موضع لسنا بحاجة أصلا إلى هذا التقريب، لأننا نقول بأن المتنجس لا ينجس وأصلا حتى وإن كان ماء أو مائعا، وبالتالي لما صب هذا الماء وأزال العين فالغسالة نجسة منتهين منه، والمتخلف منها نجس أيضا، لكن متنجس هذا المتخلف، فلما يصب ماء جديدا هذا الماء لا يتنجس بالمتنجس ويطهره ويطهر الشيء ويطهر الماء المتخلف فيه. فنحن لسنا بحاجة إذن أصلا إلى مثل هذا التقريب. على مبنانا ستة، أننا لسنا بحاجة إلى هذا التخريج لأننا نقول بعدم نجاسة ملاق المتنجس مطلقة وإن كان ماء، خلافا لما بنى قدس سره عليه من التفصيل. هذا خلاف إذن مبنائي. التقريب الرابع لعله الأخير إن شاء الله، تقريب آخر لعدم إمكان، ما زلنا وين في النحو الثاني، وهو أنه لا يمكن القول بنجاسة الغسالة لشيء أو لآخر من التقريبات التي ذكرنا ثلاثة سنتين منها. التقريب الرابع لعدم إمكان القول بنجاسة الغسالة ما ورد في كلام صاحب الجواهر قدس سر، من أن القول بنجاسة الغسالة والقول بأن هذا المورد داخل في عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، قال هذا يجعلك تصطدم تتعارض مع ثلاث قواعد مسلم بها. فالحل إذن والعلاج أن تقول بأن هذا المورد خارج من عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. فإذا خرجت من العموم تجري قاعدة الطهارة واستصحابها بلا خلاف. هذا محور كلامي، نعطي الفكرة حتى لما نطبق النص إن شاء الله نعرف ماذا يريد. يقول أن القول بنجاسة الملاقات، أو بتعبير آخر القول بشمول هذا المورد ودخوله في عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، يتعارض مع ثلاث قواعد. وحينئذ ما عندك شارع إلا أن تقول بأن هذا المورد خارج عن هذا العموم حتى لا نخرق هذه القواعد الثلاث ونتعارض معها. إذن ومنها ومن تقريبات النحو الثاني، ورح يكون تسلسل الرابع لما رقمنا، وإنما كنا نقول في بداية كل واحد ومنها محاولة لصاحب الجواهر قدس سره بناء على أن جريان عموم الانفعال والقول بالنجاسة يتعارض مع قواعد مسلمة، وما دام مسلمة ما يصير تخرج عنها ولا تعارضها، فيخرج المورد من هذا العموم أو لا أقل، مو ما يخرج أو يتعارض مع ما دل على هذه القواعد. هنا دليل وهو عموم الانفعال، يقول هاي الغسالة نجسة، وذني القواعد الثلاث ما تسمح بالقول أن الغسالة نجسة، يتعارضا يتساقطا، نرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة إلى آخره. أو يتعارض مع ما دل على هذه القواعد ويتساقط فتجري قاعدة الطهارة واستصحابها. قال فيها، هذا ملخص فكرة، قال قدس سره في الجواهر. قد يقال أن ليش قلنا محاولة؟ لأنه قال قد يقال فسميناها محاولة. قد يقال أن المتتبع لكثير من الأخبار مضافا إلى حكاية الإجماعات هناك على النجاسة يستفيد قاعدة، وهي أن الماء القليل ينجس بالملاقات، هذا العموم صح، دلت روايات متضافرة عليه على أن الماء القليل ينفع. قال ملاحظة الأخبار والإجماعات نخرج منها نستفيد منها قاعدة، وهي أن الماء القليل ينجس بالملاقات. قال لكن ذلك معارض، ما نقدر نطبقه هنا في المورد، يتعارض مع شنو يا صاحب الجواب؟ قال لكن ذلك معارض بأنه أيضا يستفاد من تتبع الأخبار وكثير من الإجماعات في غير المقام قاعدة، وهي أن المتنجس لا يطهر. صح، ممكن تطهر الأشياء بماء المتنجس، فهي قاعدة موجودة. زين، قال إذا عندكم هاي تعال حلوا لي المشكلة هنا، هذا الماء اللي نريد نطهر به الأشياء وأنتم تقولون مشمول بعموم الانفعال، مو هذا راح يتنجس بهذه الملاقات، وعندكم قاعدة تقول المتنجس لا يطهر، فكيف ستطهر الأشياء بهذا الماء المتنجس؟ فما ممكن أن نقول بأن المورد مشمول بعموم الانفعال، هي أن المتنجس لا يطهر، بل مما دل على نجاسة القليل نفسه هي نفس الأدلة، لأن معناها لا ترفع حدثا ولا تزيل خبثا، مضافا إلى ظهور كون الماء طهورا، هكذا عنوان في الأحاديث، المراد به الطاهر في نفسه المطهر لغيره في طهارته حال مطهريته. يقول فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا، ثم يعقب يقول فما وقع من بعض متأخري المتأخرين، وهو ليس فقط متأخر، لا سمعنا الشيخ الأنصاري اللي هو تلميذه أيضا قال ذلك، وشهيد الصدر قال ذلك. فيقول إذن ما قيل ملخص أن هذه الدعوة التي تقال بأن المتنجس لا يطهر، هذا إذا كان متنجسا من شيء آخر مو من نفس عملية التطهير. إذا تنجس من نفس عملية التطهير هذا لا مانع من أن تطهر الأشياء به. يقول هذا كلام غير مقبول، وسمعناه مو بس من المتأخرين، لا الشيخ الأنصاري قاله، شهيد الصدر، لا سمعناها منا وآخرين أعلام كثيرين، لسنا بصدد، سميناه الجواب المتداول هذا لكثرة من تناوله. فصاحب الجرح يقول هذا كلام ليس في محله. فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير المتنجس، هاي قاعدة أن المتنجس لا يطهر، يقول هي مشاملة لهذا المورد، من منع شمول عدم تطهير المتنجس لمثل المقام الذي نحن فيه، إنما المعلوم في المتنجس سابقا، هاي القاعدة بس تجري في المتنجس سابقا قبل استعماله، أما المتنجس بنفس عملية التطهير ما مشمول بقاعدة المتنجس لا يطهر يمكن التطهير به. يقول إن وإنما المعلوم، هذا ما زال كلامه، إنما المعلوم في المتنجس سابقين لا فيما حصل التطهير به لعدم حصول الإجماع في المقام. حيرة في كتب القدماء، تريد الخبر مالت المبتدأ وين؟ هذا يجيك الخبر ما حتى تعرف شنو والإله صاحب الجواهر وشنو اللي للآخر اللي يريد ينقل كلامه، تدعم لا فارزه لا راس سطور لا فد أشياء، حقهم كتب حجرية يومئذ. يعني جزاهم الله خير ذول المحققين الذين أخرجوا هذه المخطوطات إلى الطبع وحققوها وأرجعوا الكلمات إلى أصحابها والمصادر. إذن يقول فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير المتنجس لمثل المقام، إنما المعلوم في المتنجس سابقين لا فيما حصل التطهير به لعدم حصول الإجماع في المقام ليس في محله. هذا الذي وقع منهم ليس فيه كلامه، قد يحتاج إلى بيان وتفصيل. هذه القواعد الثلاث ما هي وما هو المخرج من التعارض إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.